برنامج حصاد الأسبوع
من وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك الدولية في موسكو. نرحب بكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، نصحبكم فيها أنا عماد طفيلي
وأنا محمد جمعة. والبداية بأبرز العناوين:
مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن هدن إنسانية في غزة،
أمريكا سئمت الحرب في أوكرانيا ما حال دون السخاء بدعمها،
الجوانب الهامة في النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام.
وإلى التفاصيل، حيث تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية 12 صوتا قرارا يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية في قطاع غزة من أجل إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من قطاع غزة،
لكن القرار الذي صاغته مالطا امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت له، وهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا، ورأت الأخيرة أنه يجب أن يضم فقرة ترمي إلى بلوغ وضع حد نهائي للنزاع.
وقال فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ندعو إلى هدنة إنسانية فورية طويلة تفضي إلى وقف القتال. وأضاف يقول: أود أن أسأل زملائنا الأمريكيين الذين رفضوا أي شيء قد يشير إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية، هل هذا يعني أنكم تريدون أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى؟
ووصف نيبينزيا المجلس بالجبل الذي تمخض فأنجب فأرا، لأن القرار أعجز من أن يضمن وقف القتال لإنقاذ المدنيين.
وفي رد من وزارة الخارجية الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن، قالت إن إسرائيل تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الإصرار على تحرير كل الأسرى الإسرائيليين بسرعة مثلما يحدد القرار.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا السيد علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
واضح تماما أن الإسرائيلي حاول أن يصور أن مستشفى الشفاء هو ليس فقط للخدمات الطبية، إنما تتواجد فيه جزء من القيادة الميدانية وأيضا عدد من الأسرى الإسرائيليين، ليبرر هذا العمل الهمجي الذي يعتبر بمثابة جريمة حرب، وليصور أنه قد تمكن من تحقيق أي إنجاز، بينما الواقع كان فشلا ذريعا، لأن مستشفى الشفاء هو مستشفى للخدمات الطبية للعمليات المتنوعة، مستشفى تخصصي وخالي جدا من أي وجود للمقاومة ولأي أغراض عسكرية أخرى. هو يحاول أن يستهدف المستشفيات، جميع المستشفيات في قطاع غزة، لكي يضرب كل مقومات الحياة ولكي يضغط على الشعب الفلسطيني، سواء الجرحى أو الأطباء أو حتى النازحين الذين يحتمون بهذه المستشفيات جراء عمليات القصف والتدمير الكبيرة، لينفذ مخططه الهادف إلى تهجير أكبر عدد ممكن من أبناء قطاع غزة خارج هذا القطاع، أو على الأقل من الشمال إلى الجنوب، كي يستفرد في كل منطقة على حدة. هي ذات الأهداف الإسرائيلية التي تندرج في خانة التنكر بوجود الشعب الفلسطيني والتنكر لبقائه في أرضه وتهجيره إلى خارجها، ليقطع الطريق على أي محاولة لقيام كيان ودولة فلسطينية مستقلة بعاصمة القدس وعلى حق عودة اللاجئين إلى ديارهم. هذه المشهدية التي مارسها في هذا المستشفى أو غيره من المستشفيات بخسائر كبيرة حتى على المستوى الإسرائيلي، حيث هوجم نتنياهو وحكومته وجيشه من أنه وضع سيناريو موهوم أثبت فشله، وبنفس القدر أجج الحركة العربية والدولية الشعبية المناهضة لهذه الجرائم والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني، ووصل الأمر إلى مظاهرات أمام مقر الحزب الديمقراطي وحتى الخلافات داخل الحزب نفسه وحتى داخل الحزب الجمهوري وما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي وحتى ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل التي حاولت أن تبرر هذا الاعتداء على المستشفى في المحصلة بعد أن ثبت فشل هذه السياسة، ولكنها كانت أعطت الضوء الأخضر للعدوان على هذا المستشفى وعلى الطاقم الطبي وعلى النازحين وعلى الجرحى وعلى الأطفال الخدج في إنها جريمة العصر الموصوفة التي تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب الأوروبي الذي يتحدث عن الحضارة وحقوق الإنسان بينما تمارس جرائم الحرب بحق الطفولة البريئة الفلسطينية.
وحول تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية 12 صوتا قرارا يدعو إلى هدنات وممرات إنسانية في قطاع غزة من أجل إجلاء المرضى والأطفال والمحتجزين من قطاع غزة، يقول فيصل:
بالتأكيد هو قرار إيجابي من قبل مجلس الأمن، وهو أيضا تطور ملموس على مستوى المجموعة في مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة وعدد قليل من حلفائها الذين يدعمون العدوان الإسرائيلي ويرفضون وقف إطلاق النار وحتى يرفضون الممرات الإنسانية الثابتة والتهدئة الثابتة لإدخال المواد التموينية والغذائية. أعتقد أن إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم، وهي قالت بوضوح أنها ضد هذا القرار وضد أي محاولة للتهدئة ما لم يجري الإفراج عن الأسرى. المقاومة الفلسطينية تنظر بتقدير لهذا الموقف، لكنها تدعو مجلس الأمن لأن يتخذ قرارا ملزما بوقف إطلاق النار وملزما بفتح الممرات ووضع آلية دولية وضمانات دولية لإلزام إسرائيل والولايات المتحدة بتنفيذ ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى المدنيين وخاصة أولئك الذين يحملون الجنسيات المزدوجة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من النساء والرجال والمرضى والأطفال في عملية متدرجة لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل ما يتبقى من الأسرى الإسرائيليين، أي الكل مقابل الكل. إسرائيل لا تقيم وزنا للشرعية الدولية، لا لمجلس الأمن ولا للأمم المتحدة ولا للمؤسسات الدولية ولا لمحكمة الجنايات الدولية طالما تلقى دعما وضوءا أخضرا من الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك المسؤولية الأولى تقع على الولايات المتحدة التي تحمي إسرائيل في كل هذه المؤسسات والتي توفر لها غطاء وترخيصا باستمرار العدوان واستمرار المجازر ومنع أي محاكمة لها في المؤسسات الدولية خاصة في محكمة الجنايات الدولية. ولذلك نحن نقول أن الكلام الميدان وأن المقاومة ثابتة وتوقع خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي ولن تمكنه من تحقيق أي إنجاز، وحتى لو كان صوري هو يفشل حتى في السيناريوهات الإعلامية والسيناريوهات الهوليودية الموهومة التي يحاول أن يسوقها في الرأي العام الإسرائيلي وعلى المستوى الدولي، ولكن سرعان ما يكتشف زيف هذه المعلومات وزيف هذه الفبركات الإعلامية، لأنهم يعملون بمبدأ جوبلز، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى لا يصدقك الناس في هذه المرحلة، وفعلا لا يصدقون إطلاقا.
وفيما يخص ما قاله الرئيس الإسرائيلي إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في غزة وسيتعين عليها الإبقاء على قوة هناك في المستقبل القريب لمنع حماس من البزوغ مجددا في القطاع، يقول فيصل:
هذه من ضمن السيناريوهات المرسومة والموهومة، وكأنه قد احتل غزة وكأنه قد دمر كل المقاومة وكأنه أيضا دمر كل مقومات الصمود، فرض الاستسلام على شعبنا الفلسطيني جراء هذه المجازر وهذه الغارات وعمليات التدمير وارتكاب الحماقات الموصوفة جهارا نهارا و في الفضائيات التي تصور وتنقل المشهدية التي قلبت العالم ضد إسرائيل وضد مجازرها. في هذا الوقت نحن نقول المقاومة صامدة قوية تحافظ على إمكانياتها، على عنصرها البشري، على قدرتها في إدارة ميدان المعركة، ولديها تكتيكها الذي نجح في وأوقع خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي. وهناك الشعب الفلسطيني المقاوم والحاضن المقاومة الثابتة المتمسكة والداعمة والحاضنة للمقاومة الفلسطينية والمواجهة لهذا الاعتداء. وإذا كانت إسرائيل قد تقدمت في بعض المواقع فإنها لن تستطيع أن تبقى فيها، ومقاومة ستقوم بدورها وواجبها في تصفية كل هذه الجيوب الإسرائيلية التي حققتها في هذا الميدان، ولكنها لا تشكل أي إنجاز عسكري. ما نحن بشأنه في هذا السياق نقول أننا أصحاب إرادة لم تنكسر لا بقرار من الرئيس الإسرائيلي ولا بقرار من جيشه ولا بقرار من الولايات المتحدة. دخلنا أكثر من شهر وعشرة أيام ونحن صامدون، وحتى لو طال الوقت فشعبنا سعد لتقديم التضحيات ومقاومتنا جاهزة لمواجهة هذا الاعتداء ولإفشال كل أهدافه في الميدان أو حتى على المستوى السياسي أو حتى على المستوى المعنوي. هنا نحن نقول أن هذه السيناريوهات سرعان ما سيكتشف زيفها وما سيتمكن الشعب الفلسطيني من تمسكه بالمقاومة خياراً، من ثبات المقاومة، وإرادة المقاومة قائمة على الثبات على الصمود على المواجهة وإفشال هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي أو الغرب الأوروبي، وأيضا الذي يقوى بالتطبيع الذي رفع شعبنا البطاقة الحمراء في وجهه. السيناريو الذي يقول في اليوم الثاني بعد قطاع غزة هذا لن يراه الإسرائيلي. في اليوم الثاني هو وقف إطلاق النار، هو فك الحصار، هو إعلان الانتصار، هو بقاء المقاومة وإمساك المقاومة بمقاليد الميدان. وبالتالي نحن ندعو في هذا السياق كجبهة ديمقراطية إلى لقاء عاجل للأمناء العامين لفصائل المقاومة في إطار تشكيل وفد توافقي لمنظمة التحرير يشارك به الجميع دون استثناء، لرسم خطة لإدارة الصراع إذا ما طال الزمن، وإدارة العملية التفاوضية والسياسية في مواجهة هذا العدوان لنخرج بأهم النتائج، ولأيضا نكون على مستوى تضحيات شعبنا التي قدمها وعلى مستوى صمود المقاومة الفلسطينية.
وأشار فيصل إلى أن غزة لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن كل شعوب الأمة العربية وعن شعوب العالم ضد الهيمنة الأمريكية.
وأنا أقول لك بصريح العبارة، غزة لا تدافع عن نفسها ولا تدافع عن الشعب الفلسطيني فقط، إنما عن شعوب أمتنا العربية وشعوب المنطقة وشعوب العالم في مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكي الذي ضرب في أوكرانيا هو والأطلسي بمنجزات روسية، وأيضا لن يستطيع أن يكسر إرادة الصين، وبالتالي لن يستطيع أن يبني نظاما أحاديا يدير العالم، بل هناك نظام عالمي جديد يتشكل فيه تعدد الأقطاب، وحتى على مستوى المنطقة لن يستطيع أن يفرض نظام شرق أوسط جديد بزعامته وبقاعدته إسرائيل وبالاتكاء على المطبعين وأعوانه. فشل هذا في عام 2006 في لبنان، وفشل في 2014 في غزة، وفشل أيضا في 2021 في القدس، وأيضا سيفشل الآن في وسيقبر في رمال غزة. ولذلك نحن نقول اليوم التالي هو يوم الانتصار، هو يوم الشعب الفلسطيني، هو يوم القيادة الوطنية الفلسطينية الموحدة في إطار منظمة التحرير التي تضم الجميع، وأيضا هو انتصار شعوب أمتنا وشعوب المنطقة وشعوب أحرار العالم على أمريكا وعلى مشروعها الذي يحاول أن يستعيد السيطرة على العالم، وهذا أمر محال، وأيضا مشروع هزيمة الشرق الأوسط الجديد على يد المقاومة ويد شعوب أمتنا العربية، وأولا على يد المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا في غزة وفي الضفة. ولن يتحقق مشروع الحسم الإسرائيلي القائم على مزيد من الاستيطان في الضفة وترحيل أهلنا إلى الأردن، وأيضا ارتكاب حماقة الترانسفير لشعبنا في قطاع غزة إلى خارجها إلى سيناء، فلن يتحقق هذا المشروع. شعبنا ثابت متجبر في الضفة في القدس في غزة، ومقاومتنا في الميدان مهما كانت طبيعة العدوان ومهما كانت طبيعة الخسائر، وشعبنا في كل أماكن تواجده في 48 وفي بلدان الشتات وفي غزة وفي الضفة وفي القدس موحد في كل مكوناته وكل قوى مقاومة، وسيتوحد أكثر فأكثر في ميدان السياسة في إطار عملية حوارية للتوافق على قيادة وطنية موحدة وعلى طريق موحد في إطار منظمة تحرير، ويدير هذا الصراع على المستوى الفلسطيني والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي في المؤسسات الدولية وفي كل المؤسسات في القمة العربية أو القمة الإسلامية أو في كل. وبالتالي نحن في إطار المجلس الوطني الفلسطيني دعونا لطرد إسرائيل من كل البرلمانات الدولية والشبكات الأورو متوسطية وأيضا البرلمان الأوروبي، وإسقاط عضوية الكنيسة الإسرائيلي من لجنة مكافحة الإرهاب، وندعو إلى طرد إسرائيل من كل المؤسسات الدولية لأنها نظام جرائم حرب وجرائم وإرهاب ومحارق وتمييز وفصل عنصري، وينبغي أن تطبق عليها هذه المعايير الدولية التي طبقت على النظام العنصري في جنوب أفريقيا وانتهى، ويجب أن يطبق بشأن إسرائيل بسحب الاعتراف بها في كل عربيا وإقليميا ودوليا. وندعو أيضا الدول العربية لإقفال السفارات الإسرائيلية وطرد السفراء الإسرائيليين وسحب السفراء العرب، ليس بشكل مؤقت إنما بشكل دائم وشامل، وسحب الاعتراف من دولة إسرائيل للدول التي طبعت، ووقف كل مسلسل ومشاريع ومسار.
استمعنا إلى السيد علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وإلى أوكرانيا، حيث تتحدث وسائل إعلام غربية أن الاقتصاد المتعثر والانتخابات النصفية الوشيكة للكونغرس والتوترات المتزايدة مع الصين كلها أمور أصبحت تحول دون السخاء بالدعم الأمريكي للحرب ضد روسيا.
من جهة أخرى، أفادت التقارير أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يعد أمامه خيار إنكار خسائر الجيش الأوكراني، ووفقا لبيانات أنظمة الأقمار الصناعية تبين أن شدة القتال انخفضت بشكل ملحوظ منذ 13 من أكتوبر الماضي، ما يشير إلى تباطؤ في مستوى تقدم القوات الأوكرانية، وهذا ما كسر عزيمة رئيس أوكرانيا زيلينسكي الذي بدأت خلافاته مع القيادة العسكرية تطفو على السطح.
وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد زين. أهلا بك دكتور أحمد في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك مما تقوله وسائل الإعلام بأن أوروبا سئمت من أوكرانيا وقد تتوصل إلى التسوية مع روسيا، فهل سيحدث ذلك قبل نهاية العام الجاري، علما أن نظام كييف دكتور يعاني الآن من إخفاقات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية على الرغم من دعم الغرب؟
نعم، بالواقع نعم، هناك مؤشرات بأن الحرب الروسية الأوكرانية يعني بدأت في خواتيمها، يعني ذلك بأن هناك يعني إن هزائم لحقت بالجيش الأوكراني، وهناك كثير من يعني من الانتصارات التي حققها الجيش الروسي، خاصة بأنه استطاع أن يعيد كثير من الأقاليم التي كانت يعني محتلتها النظام الأوكراني المدعوم أمريكيا وأوروبيا. ويعني أصبحت هناك أزمة تعيشها أمريكا وأوروبا خاصة بعد الحرب في غزة. لذلك الآن بدأ الضغط يشتد على الأنظمة الحكومات الأوروبية وعلى الإدارة الأمريكية بسبب أنهم يشعلون الحروب في أماكن مختلفة من العالم. وبدأوا يعني هناك ضغوطات كبيرة من الرأي العام العالمي الذي بدأت بمسيرات كبيرة في معظم العواصم الغربية المؤثرة في أصحاب القرارات. لذلك بأن يضغطوا على حكوماتهم بوقوف هذه الحروب المتنقلة التي تقوم بها أمريكا وخاصة في الحرب الروسية الأوكرانية. هناك يعني ضغوطات على من الشارع الأوروبي أيضا بأنهم هناك يعيشون تحت كاهل الضغوطات الاقتصادية والمعيشية التي تدفع بهم بالتمرد على حكوماتهم ومطالبتهم بإيجاد حلول سلمية وإيقاف الحرب في أوكرانيا. خصوصا أن نظام كييف الآن يعاني من تبعات اقتصادية كبيرة جدا، خصوصا بعد أن فقد مئات ومئات وألوف من المقاتلين وتدمير الجيش الأوكراني وأسلحته ومعداته. ورغم الدعم الأوروبي والأمريكي بدعمه بالمال والأسلحة، ولكن لم يستطع أن يصمد أمام الجيش الروسي الذي يتفوق يعني عسكريا ويتفوق اقتصاديا ويتفوق تكنولوجيا. فلذلك الآن أصبحوا في طريق يعني مسدود أمام يعني لم يستطيع النظام الأوكراني ومن يدعمه من أمريكا وأوروبا أن يحققوا أي انتصار إنجاز في الميدان.
اعترف زيلينسكي بأن دبابات أبرامز لم تغير الوضع في ساحة المعركة، فهل يمكن لهذه الحقيقة أن تجبر حلفاء نظام كييف على نقل أسلحة أكثر تدميرا إلى أوكرانيا لاستخدامها لشن هجمات على الأراضي الروسية؟
يعني هناك هذه تعتبر يعني من المهددة للأمن القومي الروسي والذي لن يسمح به، ولا وسيحاول الجيش الروسي ومخابراته بال يعني استهداف لأي مخازن أسلحة ولأي أسلحة جديدة يعني ينقلها الحلف الناتو والجيش الأمريكي إلى أوكرانيا. وهناك تتبع من المخابرات الروسية التي أثبت يعني مجدارته في يعني علمه بكل تفاصيل الميدان والمعركة ومما يحاول أن يخطط له الإدارة الأمريكية والأنظمة الأوروبية. لذلك يعني هذه رغم كل أنه يعني الأنظمة الغربية والأمريكية دعمت أوكرانيا بجميع الأسلحة المتوفرة لديهم يعني من دبابات ومن يعني مسيرات وكلها، ولكن لم تستطع أن تغير من موازين القوى على الأرض ولم تستطع أن تحقق أي إنجاز رغم الذي أعلنوا عنه بالهجوم الأوكراني المضاد. فكانت كلها يعني باءت بالفشل ولم يحققوا أي يعني انتصار ميداني، ولكن بالعكس أنهم يعني منيوا بخسائر كبيرة جدا في العسكر وفي المعدات. واستطاع الجيش الروسي أن يتقدم ولا زال يتقدم، وقد يعني هو الآن يسيطر على 4 أقاليم روسية يعني أهلها يتكلمون اللغة الروسية وينتمون إلى روسيا. ولذلك الآن هناك يعني محاولة يعني فرض شروط جديدة من روسيا على كيف يجب أن يكون الحل السياسي، هو بانتزاع النظام النازي النازيين الجدد التي زرعتهم الإدارة الأمريكية في أوكرانيا وإقالة هذا المجرم زيلينسكي واستبداله أما بحكومة محايدة وأما بحكومة موالية لروسيا. هذا هو الحل، وإلا لن تسمح روسيا بأن يبقى هذا النظام الأوكراني الموالي للغرب يهدد الأمن القومي الروسي ويهدد أمن الجالية الروسية الموجودة في أوكرانيا.
دكتور أحمد، الخارجية الأمريكية تقول إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يهدد بجر الحلف والولايات المتحدة إلى النزاع. هل يمكننا أن نقول أن الولايات المتحدة من حيث المبدأ لا تريد أن ترى كييف بين أعضاء الحلف؟
اولا يعني كانت سبب يعني الشراره المعركه هي استفزاز الامريكي لروسيا بمحاوله ادخال اوكرانيا الى حلف الناتو، والتي كانت هناك اتفاقيات بين امريكا وروسيا بعدم تمدد الحلف الناتو نحو الحدود الروسيه، لان ذلك يهدد الامن القومي للروسيا. ولكن امريكا ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات وكل الـ يعني الـ ما كان متفق عليه بالنسبه الى عدم يعني انجرار الى مواجهه او 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 حرب بين روسيا واوكرانيا. ولكن امريكا من تريد تسيد على العالم وتريد ان اضعاف روسيا واستنزافها ماليا وعسكريا لمعركتها التي تعتبرها الفاصله بينها وبين الصين. لذلك تعتبر ان روسيا هي حليف للصين وهي تريد اضعافه قبل ان تتوجه الى المعركه الكبرى الاقتصاديه يعني او ربما العسكريه مع الصين، التي يعتبره هو المنافس في يعني القوه الصاعده التي تنافس امريكا وعلى القوه وعلى الاقتصاد وعلى الهيمنه. لذلك امريكا تريد الامن من يعني عدم ربما بعدما ان وصلت ان لم تستطيع ان تحقق اي من اهدافها بدأت بالتراجع وبدأت يعني تعتقد بأن أوكرانيا أو محاولة أي دولة أخرى يعني على حدود روسيا لإعادة يعني فرضها بالقوة بقوة أو السلاح القوة العسكرية الروسية عفوا الأمريكية، بأن يعني تفرض إرادتها على أوروبا، أصبح الآن في يعني خبر كان، لأن الآن أمريكا متورطة في حروب كثيرة لا تستطيع أن تقاتل على جبهات مختلفة. فلذلك يعني إدخال أوكرانيا إلى حلف الناتو أصبح حلم لن يستطيع أمريكا تحقيقه وستبقى خارج حلف الناتو، وهو ممكن أن تكون دولة محايدة، وهي دورة يعني ربما يعني في المستقبل تكون دولة يعني موالية ربما لروسيا بالكامل إذا ما استطاعت روسيا فرض شروطها بإزالة هذا النظام الأوكراني المجرم.
يحاول الناتو الآن إنقاذ أوكرانيا من هجوم معاكس للقوات الروسية بالتهديد بحرب نووية، فيما إذا ذهب الصراع إلى أبعد من ذلك، هل ترى أن الناتو جاد بهذا التهديد؟
يعني أعتقد بأن الناتو لن يستطيع يعني تفعيل هذا التهديد النووي، لأن هو في مواجهة قوة روسية نووية يتفوق عليه كثيرا من حيث القوة العسكرية والاستخباراتية، وما شاهدناه في المعارك في أوكرانيا كيف استطاع أن يحقق انتصارات تلو الانتصارات الجيش الروسي. لذلك هم يعرفون قدرة هذه الدولة وعندها عمق استراتيجي في محور يعني محور الشرقي، هي لها حلفاء في الصين وإيران ودول مختلفة كثيرا، فنزويلا البرازيل. لذلك لا يستطيعون، لذلك سينشق العالم، سيكون انقسام عمودي في هذا الصراع الدولي، وسيكون هناك حلفين، وهذا ما يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. وأكثر المتضررين من الحرب هذه إذا كانت إقليمية أوروبية أو كانت عالمية، المتضرر الأكثر هو أوروبا، لأن أوروبا ستدمر وهي ستكون يعني الخاسر الأكبر من هذه المواجهة، لأن المحور الشرقي يتفوق عليها كثيرا إن كان من القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية أو القوة النووية.
الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد زين، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
وإلى ملفنا التالي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحديث الأمم المتحدة باعتبارها عاجزة وظيفيا عن حل القضية الفلسطينية.
وقال إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب باستهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة. أضاف يقول بهذا الصدد: يطالبوننا بتوصيف حماس كتنظيم إرهابي، لكنها ليست منظمة إرهابية، بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم.
وفي تعليقه على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من النزاع في الشرق الأوسط، أكد أردوغان أنه من غير الممكن التفاهم مع الرئيس الأمريكي إن كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض إسرائيل وللمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني. وتابع أن الغرب يراقب هذه الوحشية من المدرجات، ولا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة شعوبه تحت رحمة 5 دول.
ومن جانب آخر، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن السيناريو الأكثر تفضيلا لقطاع غزة هو عودته إلى سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، عن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة إصلاح جدي لجعل منظمة الأمم المتحدة أكثر وظيفية. قال الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو لسبوتنيك:
الحقيقة أن الرئيس رجب طيب أردوغان لديه رؤية في مسألة منظمة الأمم المتحدة وفعاليتها ووظيفتها وتوظيفها في نفس الوقت، وهو كان يطالب منذ فترة لا بأس بها بأن العالم هو أكبر من 5، بمعنى أن فقط أن تكون هناك 5 دول في مجلس الأمن لإقرار قرار متعلق في العالم كله يعتبره أنه قليل ويجب أن يكون ويتسع إلى أكثر. وله رؤية سياسية في هذا، وربما طرحها في عدة مجالات واجتماعات سياسية، وحتى كتابا أظن صدر له في هذا الأمر. أيضا هناك انتقاد لتوظيف بعض القرارات للأمم المتحدة بما يخدم المصالح الدول معينة، مثلا ما يحصل اليوم في غزة وفي فلسطين بشكل عام هي أراضي تحت الاحتلال، والكل العالم اعترف بذلك، لكن إسرائيل تقوم وكأنها يعني الدولة اعتدي عليها وهي ليست دولة احتلال، وكأن هؤلاء الفلسطينيين ليست لديهم أرض، ليست لديهم يعني حقوق، وهذه الحقوق موثقة في الأمم المتحدة وموثقة عند جميع دول العالم. حتى إسرائيل تعترف أنها دولة احتلال بمعنى أو بآخر، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بذلك وهي الداعم الأكبر لها. ولاحظ الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت كل شيء يتعلق في إيقاف هذه الحرب التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة من قتل المدنيين وأبرياء حقيقة وحرق كل شيء. وطبعا هناك يعني خلفها هذه الدول التي تساندها مثل كندا، أستراليا، بريطانيا وبعض الدول في الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن تواجدها في سوريا، في العراق، أفغانستان بعد يعني قبل خروجها، كله بقرارات أمريكية وليست قرارات تتبع للأمم المتحدة. هناك كثير حقيقة من المشاكل التي تتعلق في هذا الأمر، لذلك رئيس أردوغان يعتبر أن إذا استمرت هذه القضية سيؤثر كثيرا على دول كبيرة، يعني تركيا كدولة كبيرة مؤثرة في الشرق الأوسط، إيران نفس الشيء.
وعن دور المنظمات الدولية في حل الأزمات الإنسانية والصراعات، يقول الدكتور فراس رضوان أوغلو لبرنامجنا:
الحقيقة هذا ما أراه أن بالنسبة للمؤسسات الغربية أو المنظمات الدولية التي أسسها دول الغرب، هي منظمات جيدة فاعلة، لا يمكن أن نقول أنها غير فاعلة، وأحيانا تتكلم بشكل مقبول وحيادي يعني كمنظمة أطباء بلا حدود وصحفيون والمنظمات الإغاثية والصليب الأحمر والهلال الأحمر. لاحظنا هذا عندما تكلمت منظمات الإنسانية هذه في الوضع في غزة، قالت أن الوضع مأساوي وأن إسرائيل تقوم ما تقوم به من جرائم حرب. يعني هي حقيقة كانت تعطي توصيفا حقيقيا، تساعد بشكل كبير. لاحظنا ذلك على حتى في عند القيام بالكوارث الطبيعية مثل الزلزال في تركيا وسوريا مثلا وغيرها من المناطق، إن كانت هناك نجدات. هذه المنظمات بشكل أو بآخر لنقل أن فاعليتها على أرض الميدان مرتبطة بقرار سياسي من الغرب، ولذلك هي ليست لديها أنياب وليست لديها أظافر حتى تكون قوة فاعلة. بعض هذه المنظمات حقيقة تقوم بعملها بواجبها بشكل حقيقة جيد كبير، يعني تحترم حقيقة في هذا الأمر. حتى إسرائيل التي كانت تهاجم وتقصف الصليب الأحمر الذي يريد أن يدخل لإسعاف أو أخذ المرضى وأخذ المرضى عبر سيارات الإسعاف والهلال الأحمر من قبل غزة وفلسطين، وهي تعلم أن هناك أطفال ونساء، ومع ذلك قصفتها لا تأبى. حتى الرد الوقح الذي جاء من قبل المندوب الدائم الإسرائيلي في الأمم المتحدة إلى السيد غوتيريش، وكأنه يعمل لديه، وكان خطابه يدل على مشاعر كراهية يعني غير مقبولة في هذا الأمر.
في سياق متصل صرح محامي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا متين كولونك بأن أنقرة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن التركي والباحث بالعلاقات الدولية الدكتور مهند حافظ أوغلو.
طبعا هذه الخطوة هي من ضمن الخطوات التصعيدية التدريجية التي تقوم بها أنقرة ضد هذا الإجرام من قبل إسرائيل ضد المدنيين في غزة، وبالتالي هي رسالة تركية لإسرائيل بأنها لا تقبل مثل هذه التحركات الإجرامية، وأنها ماضية قدما بالتصعيد كلما استمرت هذه الدماء بالنزيف. ولكن هل المحكمة الجنائية سوف تنظر فعلا بهذه الدعوة؟ أظن أن الدعوة كثيرة في مختلف أنحاء العالم رفعت في الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية وضد نتنياهو، ولكن الجنائية الدولية لا أظنها جهة أصبحت موثوقة ومستقلة، وبالتالي يمكن أن تنظر إلى هذه الدعوة لأنها تعلم أنها دعوة جنائية أو دعوة سياسية بلباس جنائي، وعليه لا أظن أنها سوف تأخذها على محمل الجد، وإن كان هذا واجبها أن تنظر في كل دعوة تقدم إليها، ولكن يبدو لي أن الجنائية الدولية سوف تنظر في الدعاوى التي سوف تقام من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما ضد حماس وقادة حماس أكثر مما تنظر بالدعاوى المقدمة ضد الحكومة الإسرائيلية وضد نتنياهو.
وعما إذا كانت هناك دول أخرى قد تنضم إلى أنقرة بخصوص هذه الدعوة؟ قال أوغلو.
طبعا هذا الحراك قانوني الذي تقوده أنقرة من خلال هذه الدعوة قد يكون له آثار لدى بعض الدول أو المنظمات الحقوقية للانضمام إلى هذه الدعوة، وبالتالي يكون هناك زخم قانوني ومعنوي من خلال هذه الدعوة والانضمام إليها. وطبعا من ضمن هذه الدول التي يمكن أن تكون منضمة لتركيا فيها قد تكون روسيا، وقد تكون كذلك دول ناطقة باللغة التركية، وكذلك قد تكون هناك الكثير من المنظمات الحقوقية سواء في الداخل التركي أو حتى المنظمات الدولية سيما الموجودة في فلسطين أو الموجودة في قطر. هذا الذي جرى هو أمر جديد على مستوى العلاقات ما بين تركيا وإسرائيل، وبالتالي انضمام أي أطراف سواء كانت دول أو كانت منظمات إلى مثل هذه الدعوة قانونيا سوف يعطي زخما كبيرا، وسوف يؤثر في الرأي العام في الداخل الإسرائيلي حتى، فضلا عن أنه سوف يكون قويا لدى الجنائية الدولية، وإن كانت أي الجنائية الدولية وإن كانت مرهونة بالمطلق للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا بأس من هذه الخطوة، تسجل في التاريخ أولا وتزعج الجانب الإسرائيلي وتدفع المجتمع الغربي بأن هناك أصبح تحركا قانونيا، وبالتالي تكون هناك نظرة مختلفة ربما ولو مرحلية ولو مؤقتة من أنه يجب إعلان وقف إطلاق نار، وبالتالي ضغط غير مباشر على الداعمين الغربيين لإسرائيل في هذه الحرب الهمجية.
وإلى ليبيا، حيث صرح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل. وأوضح بليحق أن التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وفي وقت سابق طالب مجلس النواب الليبي سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
من جانبها قالت البرلمانية الليبية أسماء الخوجة في تصريح خاص لسبوتنيك إن هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه.
حول هذا الموضوع قال المختص بالشؤون الاستراتيجية الدكتور محمود إسماعيل الرملي لبرنامجنا:
بداية، ما جرى ويجري حقيقة فيما يتعلق بفلسطين وبغزة تحديدا حقيقة جريمة في غاية الفظاعة. لم ينتبه المجتمع الدولي لأثارها السلبية، والواقع العملي أن الليبيون بشكل حقيقي صفا واحدا لا يمكنهم بأي حال من الأحوال القبول بهذه الجرائم، وكل الدول التي هي تنتمي إلى القانون الدولي والعدالة والإنسانية يجب ألا ترضى بالجرائم والفظائع التي ترتكب في غزة والتي ترتكب ضد الفلسطينيين، والتي ليست وليدة اللحظة وإنما بناء على تراكمات من زاوية، وبناء أيضا على زاوية تانية دعم غربي لا محدود. لكن من زاوية للدول العربية وللإسلامية حقيقة رصيد كبير وكبير جدا وقادرة على الحد من هذه الفظاعات التي ترتكب إذا وحدت كلمتها واتخذت إجراءات كما هو الإجراءات الليبية في مقاطعة الكيان الإسرائيلي وفرض مقاطعة ومنع التطبيع وتجريمه، وهو أمر حقيقة مهم ومهم جدا من أجل الحد من هذه الجرائر والجرائم. لكن للأسف إلى الآن لم يتم العمل على توظيف هذه الصلاحيات والإمكانيات العربية لم توظف، والإسلامية أيضا لم توظف بالشكل الصحيح، بحيث يتم وضع حد للتصرفات العنجهية الخارجة عن القانون والتي تقوم بها إسرائيل ومن ساندها من دول. وبدون شك فإن هذا القرار سيؤدي أيضا، أو القرار ما يتعلق بمنع التطبيع وتجريمه، هذا سيعني أيضا رسالة واضحة مؤداها عدم إمكانية تمدد المطبعين وإمكانية تغلغلهم إلى الشمال الأفريقي ابتداء من ليبيا. الثانية، فشل مشروع التطبيع مع الأنظمة لأن الشعوب ترفض ذلك جملة وتفصيلا. والزاوية الثالثة أيضا أن هذه رسالة إلى أن الذين طبعوا لن يستفيدوا، وأن شعوبهم ضدهم، وأن عليهم أن يراجعوا إجراءاتهم وقراراتهم، فهي قرارات معيبة بالمطلق.
وحول إمكانية أن تحذو دول عربية وإسلامية حذو ليبيا في إقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، قال الرملي:
وفي تقديري أن على الدول العربية والإسلامية في اجتماعاتها المتعددة وحتى بدون اجتماعات أن تشكل لجان لدراسة ما هي القرارات التي تتخذ تدريجيا من أجل العمل على منع تغول بداية الإسرائيليون الذين اجتاحوا غزة والذين قتلوا من قتلوا. نحن نتكلم على أكثر من 11 ألف قتيل وشهيد في جراء هذا العدوان، ونتكلم على شعب اغتصبت أرضه، ونتكلم على دول تحالفت معه، ونتكلم على مصالح متناقضة، وهي مصالح لدول ترأسها الولايات المتحدة الأمريكية باحثة وراء مصالحها غير عابئة بحقوق الإنسان إلا في بعض الأماكن عندما تهمها هذه. لن تستطيع إسرائيل مواصلة عدوانها الهمجي على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في حالة اتخذت الدول العربية والإسلامية مواقف واضحة من منع التطبيع ومقاطعة إسرائيل، بل ومقاطعة الدول الداعمة إلى إسرائيل، أي أن هناك إمكانيات يجب أن توظف لصالح القضايا العربية ولصالح فلسطين ولصالح إيقاف هذا الغزو وهذه البربرية التي تمارسها إسرائيل بالعدوان على غزة وعلى شعب غزة وأطفالها. نحن نتكلم على 11 ألفا، أي أن الإشكالية عميقة وكبيرة وكبيرة جدا، ويجب أن يدرك الجميع بأن إشكالياتها لن
تمر هكذا فالشعوب العربية يقظها، ولكن الأنظمة تظل حقيقة حبيسة أدراجها ولا تستطيع اتخاذ قرارات تليق بحجم التضحية. وواقع عملي أنه يجب أن تكون القرارات قوية وقادرة على أن تخرج من الدائرة الأولى من أجل أن يكون هناك مستقبل للأمة العربية.
وفي الشأن الاقتصادي، في تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الأمريكية جاء فيه أنه وبالرغم من الصراع الدائر والحرب في غزة، إلا أن كميات تدفق الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر زادت بنسبة تصل إلى 60% خلال نوفمبر تشرين الثاني الجاري، مقارنة مع أرقام نهاية الشهر الماضي مع انحسار حدة المخاطر الأمنية.
فبعد 5 أسابيع على إغلاق حقل تمار الإسرائيلي على البحر المتوسط بأمر من الحكومة الإسرائيلية أعيد تشغيله، وخلال وقت سابق قالت شركة شيفرون الأمريكية إنها بدأت استئناف إمدادات الغاز للعملاء المحليين في إسرائيل والمنطقة من حقل غاز تمار التابع لها على البحر المتوسط.
وعما إذا كانت مصر ستستخدم بعض الغاز الإسرائيلي لتلبية الطلب الخاص بها، تحدث لإذاعة سبوتنيك المحلل السياسي للشؤون الإقليمية الدكتور محمد سيد أحمد السيد.
يعني خلينا نقول أنه حتى اللحظة ووفقا لمخرجات قمة القاهرة للسلام يعني التي عقدت قبل 3 أسابيع وقمة الرياض التي عقدت هذا الأسبوع، وفقا لهذه المخرجات لم يتم اتخاذ أي إجراءات من يعني هذا في هذا الشأن. يعني المخرجات كلها يعني تصب في فكرة وقف العدوان على غزة، السماح بالمساعدات الإنسانية بالمرور، وده بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية على المستوى الدولي، ويعني على هذا المستوى مستوى يعني فرض آليات أو قرارات ذات قوة تنفيذية في إطار يعني عقوبات اقتصادية أو قطع للعلاقات الاقتصادية أو السياسية لم يتم هذا حتى اللحظة. وبالتالي لكن طبعا كل الخيارات مفتوحة، إذا استمر العدوان على غزة كل الخيارات مفتوحة، لكن مصر حتى اللحظة لا مثل هذا الإجراء سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الدبلوماسي.
وعن تأثيرات الحرب على غزة على الدول المجاورة لاسيما مصر وعلى اقتصاد هذه الدول يقول أحمد السيد.
يعني أكيد أنه الحرب في أي مكان يعني بتلقي بظلالها على الاقتصاديات، الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية بشكل عام، يعني باعتبار روسيا وأوكرانيا من الدول التي تصدر يعني مواد غذائية مثل القمح وأيضا يعني الوقود والغاز، أعتقد أن ده أثر تأثير كبير على الاقتصاديات العالمية وحصل ركود. طبعا حين يحدث يعني حرب إبادة مثل هذه الحرب الإبادة الجماعية التي تتم من قبل العدو الصهيوني على قطاع غزة، أعتقد أن ده بيسبب يعني توتر في المنطقة والشعور بعدم الأمان، وبالتالي يعني كثير من اقتصاديات الدول المحيطة خاصة دول الطوق الدول الرئيسية المتاخمة للحدود الجغرافية مع قطاع غزة بتتأثر تأثر كبير.
وعن سبب عدم قيام الدول العربية خصوصا تلك التي وقعت اتفاق أبراهام للسلام بقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل في هذه الفترة، أضاف أحمد سيد يقول.
طبعا احنا شفنا في قمة الرياض يعني قبل يومين شفنا 57 دولة عربية وإسلامية اجتمعت ويعني صدر عنها قرار مكون من 31 بند في بيانها الختامي. للأسف الشديد يعني رغم أن الكلمات كانت صارمة والكلمات كانت يعني بقوة داخل قاعات القمة، إلا أنه على مستوى القرارات النهائية لم نجد قرارات حاسمة في هذا السياق، على الرغم من أن الرئيس السوري بشار الأسد أشار في كلمته إلى أن الأداة التي يعني نمتلكها كمجتمعين ونحن نشكل تقريبا ربع الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني 57 دولة ليسوا بالقليلين، لكن يعني وأشار إلى أنه نمتلك أدوات سياسية، من بين هذه الأدوات السياسية قطع العلاقات مع العدو الصهيوني من قبل الدول التي لديها تمثيل دبلوماسي مع العدد الصهيوني والتي لديها علاقات يعني تجارية وعلاقات اقتصادية مع العدو الصهيوني، لكن للأسف الشديد يعني ما فيش موقف موحد، ولم يستطيعوا حتى الآن الدول العربية والدول الإسلامية أن تتخذ موقف حاسم في هذا الشأن. يمكن إذا كانت قد قطعت العلاقات أو هددت بقطع العلاقات وسحب السفراء وإيقاف التعاون الاقتصادي مؤقتا، أعتقد أن ده ممكن كان يشكل ضغط على العدو الصهيوني لكي يوقف الآلة العسكرية التي تبيد الشعب الفلسطيني. وأيضا يمكن أن يعني يتم هذا أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الراعي الرسمي والداعم الأول للكيان الصهيوني.
وإلى أبوظبي، حيث النسخة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام والذي يحمل جوانب هامة ومشاركة دولية كبيرة، وفي تغطية خاصة للكونغرس الإعلامي الدولي المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوافينا من هناك مراسل سبوتنيك أحمد عبد الوهاب. استاذ أحمد، ماذا لديك إلى اليوم حول ما يجري في سياق هذا الحدث الإعلامي العالمي الكبير في أبوظبي؟
طبعا زميل محمد، هذا هو اليوم الأخير للكونغرس الإعلامي العالمي الذي يعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. اليوم الثالث هو ختام هذا الحدث الإعلامي الكبير الذي يعقد في دورته الثانية هذا العام. يعني هذا المؤتمر الإعلامي شهد العديد من الفعاليات والتغطيات الإعلامية، شهد توافد العديد من الدول، كل التصريحات الرسمية تؤكد أن هذه الدورة ربما كانت المشاركة فيها أكبر، يعني بها تنوع أكبر، شملت عناصر جديدة أو مهام جديدة لم تكن موجودة في النسخة الأولى التي عقدت العام الماضي، الإعلام البيئي الرياضي وغيره من الفعاليات الجديدة. كما شهد الكونغرس الإعلامي هذا العام أيضا العديد من ورش العمل والنقاشات حول مختلف جوانب الميديا العالمية. يعد هذا المؤتمر الإعلامي يعني واحدة من المنصات الإعلامية ربما غير الموجودة في العالم التي تجمع كل أطياف الإعلام العالمي شرقه وغربه.
نعم، طبعا الهدف الرئيسي من هذا الكونغرس أستاذ أحمد،
الهدف من هذه أو هذا التجمع الإعلامي الكبير هو التعرف على أحدث التقنيات الموجودة. الشيء الرئيسي الذي ربما يركز عليه هو يعني ما توصلت إليه التكنولوجيا فيما يتعلق بالميديا بشكل عام. الذكاء الاصطناعي هو رقم واحد في هذا الملتقى الإعلامي الكبير. هناك الشركات، العديد من الشركات تعرض أحدث ما لديها من تقنيات في مجال الميديا، هناك تعاقدات تجري بين وسائل الإعلام، هناك التعرف على كل مستجدات أو كل التقنيات وكل الأفكار الجديدة فيما يتعلق بالميديا والعملية الإعلامية بشكل عام.
نعم، شكرا جزيلا من أبوظبي، وفانا بتغطية خاصة لفعاليات الكونغرس الإعلامي الدولي مراسل سبوتنيك أحمد عبد الوهاب.
شكرا لكم جميعا وتحياتي لكم زملاء الأعزاء.
وفي لقاء مع رئيس الكونغرس العالمي للإعلام ومدير عام وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية محمد جلال الريسي، الذي تحدث عن الأهداف الاستراتيجية للإمارات المتحدة من إقامة هذا الكونغرس العالمي للإعلام.
أولا طبعا الكونغرس العالمي للإعلام في منطقة أو في دولة الحمد لله لها علاقات متوازنة مع العالم، وهي تعتبر نقطة تواصل ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وفيها أيضا مزايا كثيرة. اليوم لو نشاهد على مستوى الإعلام العالمي، أكثر دولة تجمع أكثر مؤسسات إعلامية دولية هي دولة الإمارات. عندنا مدينة الإعلامية الكبيرة 2454 في أبوظبي، عندنا كذلك مدينة إعلامية كبيرة وقائمة من 20 يمكن أو أكثر سنة في دبي، وكذلك هناك عندنا مدينة إعلامية ثانية أو ثالثة عفوا في شمس في الشارقة، وأيضا في بعض الإمارات الأخرى المدن الإعلامية في المناطق الحرة موجودة، وتواجد الإعلام كبير جدا. فلما كنا ندرس موضوع الكونغرس العالمي للإعلام أنه كيف ممكن يكون مكان مناسب لاجتماع الناس، شفنا أن في مزايا كثيرة موجودة، وفي نوع من الفراغ لمثل هذه الأنشطة اللي تجمع العالم مع بعض البعض. في حدث لا يتناقش في أمور خلافية مثل ما شاهدتي، نتناقش في أمور تجمعنا كمتخصصين مهنيين، نحاول نتكلم عن كيف نطور مهنتنا، كيف نطور مؤسساتنا، كيف نكون أفضل في عملنا. ركزنا فيها على محاور مهمة جدا تهم الإنسان العامل في القطاع أو المحب لهذا القطاع أو اللي حاب يدخل في يوم من الأيام لهذا القطاع، مثل الطلبة، مثل يعني الجامعات وغير ذلك. احنا في لما كنا نضع الأجندة للكونغرس العالمي للإعلام، كوني أنا رئيس اللجنة المنظمة، كان من أهم الأشياء اللي احنا نشوفها كيف احنا نكون جاهزين للكوب 28 كقطاع إعلامي. شاهدنا أن هناك أيضا ضعف في هذا المجال، مش على مستوى منطقتنا حتى على مستوى العالم، فقلنا لابد أن نسلح الإعلاميين بما هو جديد في هذا الجانب ونتباحث في هذا الموضوع بشكل أكبر. فجهزنا الأجندة في المؤتمر اليوم الأول، نتكلم عن الإعلام البيئي، الصحافة البيئية، كذلك في ورش العمل جهزنا ورش عمل متخصصة تساعد الناس كيف يتعاملون مع الصحافة البيئية، كذلك في الورش الأخرى بنفس الطريقة. فكان الثيم اليوم الأول مركز على موضوع الصحافة البيئية والإعلام البيئي، وأعتقد دور الإعلام مهم جدا في أن يكون داعم لخطوات كثيرة تقوم فيها حكومات في المحافظة على البيئة، وكل واحد منا في المجتمع يستطيع أن يساهم ولو بشيء بسيط في أن يحافظ على هذه البيئة، لأن في النهاية كلنا سواء كانت المجتمعات والحكومات والمؤسسات والشركات ستتضرر إذا لم يعني يكون لها أي نوع من المساهمة في علاج هذه الإشكالية.
كما أشاد المستشار المشرف على العلاقات العامة بوكالة الأنباء السعودية أحمد مطعم بالنسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث قال بهذا الصدد خالد أحمد مطعم:
الجيد أن النسخة الثانية كانت نسخة مطورة إلى درجة كبيرة جدا، فتحت آفاق كبيرة لاطلاع الناس أو للعارضين أو المشاركين على التحولات في أدوات الإعلام والإعلام بشكل عام. ما حدث في هذا المنتدى أو يعني وجود هذا المنتدى أو كان حدث استثنائي، أنا أعتبره بدون مجاملة ولا أجامل أحد، كان رائع جدا. يعني إنك تجمع العالم كله وتجيبها في هذا البقعة من دول الخليج ويجتمعون في هذا المكان وبهذا التطور وبهذا الرتم العالي جدا، هذا إنجاز مسبوق، غير مسبوق عفوا، إنجاز يعني يحسب لدولة الإمارات مشكورة إن إنهم وفروا فرصة لنا ولغيرنا أن نطلع أو نجتمع مع جميع وسائل الإعلام. فيما شفت في النسخة هذه كما النسخة السابقة أنه يجتمع لك أكثر من 1200 أو أكثر من الكيانات الإعلامية، مكنتنا نعمل شراكات، مكنتنا نتناقل خبرات، مكنتنا أن نشوف الجديد في عالم الإعلام. وأنا أصر على أنه الإعلام لا يتطور بس كإعلام، لكن يتطور كأدوات، أصبح التواصل يعني إحنا ما أدري فين بعد فترة بنوصل من الإعلام. ليه؟ لأن أدواتها تطورت سواء على المستوى التقني، على المستوى التنظيمي، على كافة المستويات. هذا أعطانا فرصة كبيرة جدا، يعني المنتج كان رائع جدا. أشكر حكومة الإمارات إنهم أتاحوا لنا الفرصة، وأنا كنت من السعيدين إني أشارك في النسخة الأولى، النسخة الثانية تكون هي يعني عملت مقارنة وجدت أنه في فرق كبير وجميل بين النسختين. يعني التطور التقني يعتبر أداة من أدوات الإعلام. الآن حضرتك تسوي مثلا تعمل معي لقاء جوال، أول ما كان فيه الكلام. التطور التقني أختلف تماما، يعني ساعدك على أنك توصل رسالتك أي حال من الأحوال سواء على أي مستويات. أنا ما بتكلم عن هذا، لكن هذا التطور التقني يعني التطور في الأدوات كلها أدوات اللي احنا قاعدين نستخدمها. وتعرف انت درسنا في الإعلام انه متلقي ووسيلة ورسالة، وهي مو لازالت موجودة الآن. هذا التوجه على يعني من نشأة الإعلام اللي هو اللي نسميه الماس كوميونيكيشن. ماس كوميونيكيشن اللي درسته في الجامعة قبل 40 سنة لازال موجود، اللي هو الآن تواصل اسمها الماس كوميونيكيشن. هو اللي هو التواصل الجماهيري، اللي هو المصطلح هذا هو التواصل أو الاتصال الجماهيري. هذا اللي الآن يحصل في وسائل التواصل الاجتماعي هو التواصل الجماهيري.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.